أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ولي الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن عرضنا بحمد الله مجموعة من المقدمات التمهيدية لهذه الدورة، البحث العقلي والفلسفي، ونبدأ إن شاء الله في هذا اليوم في ما ذكره الماتن رحمه الله في كتابه نافذة على الفلسفة، يعني هو الكتاب الذي نجعله محورا لهذه الأبحاث الميسرة المختصرة المبسطة للأبحاث الفلسفية، وإن شاء الله تكون مدخل ومقدمة للدخول إلى المتون الفلسفية المعمقة. المصنف ابتدأ بنبذة تاريخية فلسفية، ذكر مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، أشار إلى أن التفكير بما هو تفكير هو أمر من ذاتيات هذا الإنسان، ومن ثم عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، والنطق هو بمعنى التفكير، وهذه هي الميزة التي تميز بها الإنسان عن غيره. ولذلك قلنا فيما تقدم في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال: العقل دعامة الإنسان، أو دعامة الإنسان العقل، وذكرنا مجموعة من الروايات في أهمية العقل. على هذا الأساس إخواني يتضح عندنا مسألة ماذا؟ أن المائز والفارق بين الإنسان وبين غيره من الموجودات هو كونه موجود متفكر، يعني لا ينفك الإنسان عن التفكير أو التفكر، سواء التفكر في الأمور المقربة إلى الله أو حتى في الأمور المبعدة عن الله، نستجير بالله. نعم، وظيفة العقل الأساسية والتي أودعها الله في هذا الإنسان، وظيفته أن يوصل الإنسان إلى الله، أن يساعده على معرفة الحق ومعرفة الحجج ومعرفة الأولياء ومعرفة الموصلين إلى الحق سبحانه وتعالى. نعم، هذا العقل قد يتقهقر بسبب شد القوى المادون، يعني القوى الشهوانية له إلى الأرض، بتعبير القرآن أخلد إلى الأرض، هذا بعد تكون النتائج عكسية كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. وإلا المفروض هي المعادلة، أن يكون العقل هو الأمير على كل هذه القوى، ولكن لو انعكست النسبة يكون العقل هو الأسير، نستجير بالله. على كل حال، فالإنسان بما هو إنسان متفكر، وهذه ميزة مهمة، و الإنسان بطبعه وجود علمي باحث عن العلم والمعرفة، وهذا مما لا إشكال فيه. وعلى هذا الأساس تجد الإنسان يتطور في معارفه، يتطور في معلوماته، يتطور في حياته، سواء الحياة المادية أو حتى الحياة المعنوية، تجد بأنه دائما خصوصا الإنسان، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية المعروفة: منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، منهمان لا يشبعان. سبحان الله، هم على البعد المادي هو باحث إلى ما لا نهاية في جمع المادة والثروة وما إلى ذلك، بتعبير بعض العلماء يقول هم الإنسان أن يجمع الأصفار هو من حيث لا يشعر، حيث أن إذا عنده ألف يضيف أن يضيف صفر يكون 10,000، أو يضيف صفر يكون 100,000، وهكذا. على كل حال، فهو جامع للأصفار، هذا على البعد المادي. على البعد المعنوي، طلب العلم، والعلم كما تعلمون كمال وجودي يسعى إليه الإنسان، وهو كمال في الله سبحانه وتعالى فضلا عنه، يعني الله كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: العلم هو من كماله، يعني من كمال الحق، وهو كمال وجودي. فالإنسان باحث عن العلم والمعرفة وما إلى ذلك، وقل رب زدني علما. ولذلك يقول أميرنا عليه السلام في رواية أخرى، هذه الرواية المعروفة: كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. يعني نفس البشرية هذا الوعاء دائما تتسع تزداد بالمعرفة والعلم وما إلى ذلك، فتكون قريبة إلى الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا سبحان الله تجدون هذه الحقيقة، أساس النجاح في كل شيء هو التركيز. من ركز في الدنيا نجح فيها، من ركز في الآخرة نجح فيها، يعني صب القوة والجهد على هذا المحور أو ذاك المحور. سبحان الله، شفت الآن ذلي أصحاب الثروات، أصحاب الوجاهات، أصحاب الرئاسات كيف نجحوا؟ لأن صبوا كل جهودهم على هذه الغاية، على هذا الهدف، بالتالي تجده وصل، وصل إلى غاياته، حلل محرمة على كل حال. نفس الشيء الذي يطلب الحق يطلب الآخرة، كلما صب جهوده أكثر ماذا؟ وصل إلى مبتغى وغاية ومقصود وما إلى ذلك. إذن نفس التركيز هو أساس في النجاح. مثل هذه النقطة، هذا طبعا تعميق، ولا كما أنا أشرت يعني هذه بين قوسين، حاول أنه إحنا بعد ما نقتصر على مطالب الكتاب، إنما هي نحاول أن نعمق ما يحتاج التعميق، وربما نبسط ما يحتاج التبسيط وما إلى ذلك. يعني فقط كما قلنا هو متن يسايرنا في هذه الدورة لتنظيم البحث، وإلا نوعية البحث تختلف وتتخلف عن هذا الكتاب. هذه المقدمة الأولى أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو سأل سائل متى بدأ البحث الفلسفي، قلنا باستطاعتنا أن نغير هذا الاصطلاح، نقول متى بدأ البحث العقلي عند الإنسان، عطفا على المقدمة السابقة أن الإنسان من مميزاته وجود العقل، صحيح؟ متى بدأت تساؤلات الإنسان، بدأت هذه القوة إن صح التعبير تتحرك وتريد أن الإجابات وتريد أن المعرفة وتريد أن تكون أعلى وأعلى في معارفها؟ وبهذا الاصطلاح أو باصطلاح متى ولد الفكر الفلسفي أو ما شاكل ذلك، هذا بهذا الاصطلاح أو بهذا الاصطلاح والمحتوى واحد، مما لا إشكال ولا ريب فيه. إن الإنسان أساسا منذ أن وجد على هذه البسيطة يقفز في ذهنه تساؤلات ثلاثة رئيسة لا مفر منها، ويبحث عن إجابتها. التساؤل الأول، من أين؟ يعني يسأل عن المبدأ، ما هو مبدأي؟ ما هو موجدي؟ من هو موجدي؟ فيسأل عن المبدأ. السؤال الثاني، ويسأل إلى أين؟ يعني عن المنتهى، عن الغاية من هذا الوجود، إلى أين؟ إلى أين أنا ساعى؟ إلى أين أنا ذاهب؟ إلى أين أنا راجع؟ وما إلى ذلك. التساؤل الثاني. التساؤل الثالث، في أين؟ يعني لماذا أساسا أنا موجود في هذه النشأة؟ لماذا أنا موجود في هذا العالم؟ وما إلى ذلك. هذه أسئلة تقفز على الذهن البشري من حين شعوره بنفسه ومن حين إدراكه بأنه متفكر و متعقل وباحث وما إلى ذلك. ولذلك هذه الرواية المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، رحم الله، هذه الرحمة الإلهية العظيمة، يعني إشارة إلى أنه وقف على الإجابات الحقيقية لهذه التساؤلات الثلاث. من أين؟ يعني يبحث عن الوجود الخالق. إلى أين؟ يبحث عن العالم الآخر والنشأة الأخرى. وفي أين؟ ما هو الهدف والغاية من وجودي؟ وما هو تكليفي في هذه الحياة؟ وما يراد مني أن أعمله؟ وما يراد مني أن لا أعمله؟ وما إلى ذلك. سؤال عن دور النبوة، دور الإمامة في هداية البشر. هي عبارة إذن عن مجموعة منعطفات والمنظومة الاعتقادية بمنعطفاتها وأسسها. تجد الإنسان يتساءل عن هذه المنظومة ويريد أن يبحث ويريد أن يصل إلى الإجابة الشافية. على هذا الأساس تجدون هذه الحقيقة أخواني، بأن جميع المدارس البشرية، جميع المدارس الفكرية هي تريد أن تعطي إجابات على هذه التساؤل. كل يدعي وصلا بليلة، مدرسة مادية تقول لك الإجابة الأولى المادة مثلا، الإجابة الثالثة للحياة أنه لا حياة بعد الموت، هي حياتك غايتك هو أن تحقق أكبر قدر من السعادة، ومقصود من السعادة ماذا؟ سعادة المادية والتكديس والبحث عن اللذائذ والشهوات وما إلى ذلك. في مدرسة مادية، أم تعبير القرآن عندما يعرض لبعض منعطفاتها والفكر المادي قديم كذلك، تعبير الشيخ المطهري من الأمور التي هم، بما أن الإنسان فيه بعد مادي انحرف هذا الإنسان عن جادته فبالتالي مال إلى المادة والعياذ بالله. القرآن صريح في هذه الحقيقة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهريين بتعبير القرآن. أو بعض الزنادقة في زمن الإمام الصادق عليه السلام بقوة لهم وجود وحضور في الساحة ويخالطون المسلمين يعيشون معهم، حتى أن أحدهم يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله ويعظم النبي، يقول أنت عظيم، أنت غيرت، أنت أنت أنت، ولكن لا حياة بعد الموت. يتنكر لهذه الحقيقة. على كل حال هذه مدرسة، مدرسة تشاؤمية، مدرسة إلحادية، مدرسة تنكرية، مدرسة كذا، ومن ضمن المدارس الفكرية التي أتت بالإجابات الحق هي مدارس السماء، مدارس الإنصاح جاز التعبير ما أرسلهم الله من أنبياء لإيصالها هذا الركب البشري إلى غاية وإلى مقصودة وما إلى ذلك، عندما يعني لإبعاده عن الانحرافات والمنعطفات الخطيرة. إذن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول من رحم الله عبدا كذا وكذا وكذا، بطبيعة الحال كما قلنا أن الإنسان واقعا منذ أن وجد على هذه البسيطة تجد هو باحث عن هذه الحقائق، هذه الحقائق الكلية. طبيعي كل حقيقة تحتها منظومة من الحقائق الجزئية، والحقائق لا تنتهي، دائما الإنسان في طور البحث عنها والتنقيب. نحن حتى في عالمنا المادي الآن بما أنه تحت أيدينا وتحت حواسنا الخمس، مع ذلك لم تكتشف حتى ربما 5% من خفايا هذا العالم باعتراف أكابر العلماء. مثال على ذلك إينشتاين اللي هو متوفى عام 1955، معروف إينشتاين صاحب نظرية النسبية وألف اختراع وكذا، هذا يقول لو قست معلوماتي مع مجهولاتي عن هذا العالم، أتكلم عن عالم الآخرة، عن عالم البرزخ وحقائقه، عن عالم الآخرة وحقائقه، هو يقول بعبارة شيقة، يقول لو قيس علمي مع جهلي كان كالقطرة بالنسبة للبحر المحيط. أشار إلى هذه الحقيقة أنه مهما شو حتى علماء المادة مهما توقلوا في البحث عن مكنونات وأسرار الطبيعة تجدهم قاصرون عن ذلك. ولذا معنا في الروايات أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج أخرج تلك جملة من الحقائق، كثيرة من الحقائق المخفية هو يخرجها للناس ويستفيد منها، هم في أمورهم المادية من جهة، وبما يخدمهم في الآخرة، والمعارف الحق وما إلى ذلك. حتى نحن في بعض زياراته عليه السلام وبعض الأدعية وظهور الحق على يديك، عشان الحق الحقائق تتجلى وتتبدى وتتضح في زمانه سلام الله. إذن عندما يتساءل الإنسان متى بدأ الفكر البشري أو الفكر الفلسفي أو التفكير العقلي، يقول منذ وجود الإنسان أصلا، يعني وجود الإنسان هو زمن ماذا؟ شروع وابتداء البحث العقلي والبحث الفلسفي. واضح؟ نعم، التطورات الإبداعات لهم منعطفات في التاريخ، يعني مثلا مجتمع يتطور أكثر من غيره هذه حالة طبيعية جدا، مجتمع تتهيأ له الظروف يبدع ويطور في نفسه منظومة الفكر، ومجتمع لا يبقى متوسط أو مجتمع أصلا يبقى متخلف، لكن أساس التفكير هو موجود مع كل البشر من جهة، بل كما قلنا من أول موجود بشري هو متفكر. احنا لو استثنينا مثلا نبي الله آدم عليه السلام له خصائص كذا، لا نقيسه بالبشر المعصوم، لا يقاس بغير المعصوم، له خصائص. لكن البشر بشكل عام، البشر العادي منذ بدأ ماذا؟ هو منذ وجده هو متأمل، متفكر، باحث، يريد الإجابات على التساؤلات الأساسية وما. ولذلك تجدون أكبر أزمات الفكر الغربي إلى يومنا هذا وما ترتب عليه من مفاسد أخلاقية، مفاسد عقدية، مفاسد مرتبطة بالصحة النفسية والأمراض والاضطرابات، كلها ناشئة من عدم وجود إجابات صحيحة وحقيقية على هذه التساؤلات. إلى هذا اليوم تجد من فيهم ماذا؟ يعيش حالة الانحراف والضلال والتي، يعني ماكو غاية وهدف واضح. مثلا مثال الآن باب التعميق للبحث وهذا مهم، مثل الآن الفكر الماركسي عندما يزرع في نفوس أتباعه بأنه الحياة هي المادة والمادة، الوجود هو المادة والمادة، يعني تنكر لأي لون آخر من ألوان الوجود، لا وجود مجرد ولا وجود آخر ولا إله وما إلى ذلك، فقط الحياة المادية والطبيعة، مضافا إلى أنه لا غاية لهذا الوجود. عندما يعيش على هذه الوتيرة، على هذه الحالة، طبيعي تصطدم مع فطرته الباحثة عن الحق، تصطدم مع عقل الباحث عن الحق وما إلى ذلك، وبالتالي إما ينساق نحو الشهوات بشكل مفرط ليتناسى وينسي نفسه هموم الإجابات، أو أنه يعيش في ضلال وتيه آخر، أو أنه على كل حال يتجه اتجاهات مدرسية أخرى، أو ذاك الذي واقعا يوفق للبحث وبالتالي يصل إلى المعارف وما إلى ذلك. حتى يقول بعض الغربيين عندما مر على الاتحاد السوفيتي أنذاك، يقول هذا بلد غادره الله منذ 70 عاما، لأن هي عاشت 70 سنة الاشتراكية أو الشيوعية. على كل حال، فشاهد إذن ابتداء التفكير البشري، نعم مجتمع يختلف، مجتمع يتطور، هذه كما قلنا حالة طبيعية. على هذا الأساس تجدون بأن مثلا بعض المجتمعات لهم أثر واقعا في تطور الفكر بشكل عام. الآن في أمور سلبية، في أمور بحث آخر، الآن بشكل عام تجد لهم ماذا؟ يد بيضاء على تطور الفكر البشري. مثلا حكماء الفرس، حكماء اليونان، حكماء آخرون هنا أو هناك، تجد لهم أثر ماذا على هذا المعنى؟ أثر لطيف في مسألة تطوير الفكر البشري، نتيجة التلاقح الفكري، نتيجة المناظرات، نتيجة مثلا تأطير القواعد، مثلا تأسيس أبحاث علمية، كتابة العلم مثلا، كل هذا بطبيعة الحال مؤثر ويوجد أرض خصبة لتطوير الفكر الفلسفي وما إلى ذلك. نحى الفكر البشري منحى طويل وقفزات لطيفة في زمان، في أزمنة ما قبل الميلاد. وهنا أذكر بين نقطتين يعني مسألة لطيفة، إن أي مجتمع تحرك الفكر البشري فيه بشكل أكبر وتطور هو نتيجة وجود أنبياء وأوصياء حركوا هذه الحركة في الإنسان، وهذا ربما ما لا يذكره التاريخ دائما، لأن القرآن يؤكد بصراحة، وهم الدليل العقلي قائم على ذلك كما درسنا في أبحاث النبوة، أنه ما يوجد مجتمع إلا ولا لله حجة فيه، نبي وصي. دور النبي والوصي دور الهداية والإرشاد. على هذا الأساس ما نجده من تطور افترض في الفكر اليوناني، في الفكر الفارسي أنذاك، في الفكر كذا، في الفكر في الشرق مثلا هنيشة، في الإسكندرية، في غيرها، في غيرها، بلا إشكال ولا ريب وجود أنبياء لهم دور كبير في شد البشرية إلى التكامل والتطور. نعم مع مرور الأيام نسيت الأنبياء، نسيت أسماءهم، نسيت مثلا بعض معالم ما طرحوه بحث آخر، ولكن لهم الدور الكبير، وهذا ما تكشف لنا رواية أمير المؤمنين عليه السلام، وواتر إليهم لوصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام، وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته وليثير لهم دفاءن العقول. إذن من أهم أدوار الأنبياء هو تحريك الفكر البشري وتطويره وما إلى ذلك. ولذلك هذا باب الشيء يذكر مثلا حسب ما ينقل العلماء في أرسطو وإفلاطون وسقراط وما إلى ذلك، هؤلاء تعددت الآراء فيهم بين نظرة إيجابية محضة وبين نظرة سلبية محضة. بعضهم والعياذ بالله ينظر بين ذلك ضد الأنبياء، يقول ذلك تيارات ضد الأنبياء، هذا رأي موجود. رأي آخر يقول لا، أصلا هؤلاء أنبياء. في بعضهم مثلا يأتي ببعض الروايات ما ندري عن مدى سندها وكذا، لكن تنقل هنا أو هناك بأنها مثلا أرسطو كان نبيا جهله قومه. لكن بعض الآراء المتوسطة التي لا من هذا الاتجاه ولا من هذا الاتجاه كما يرى بعض المحققين مثل هؤلاء كانوا من أتباع الأنبياء، ممن استفادوا من الأنبياء استفادات دون غيرهم. تجدون المجتمعات تتفاوت في قابليات، كما الآن نجد بالنسبة لأتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله تجد مثلا مثل سلمان، مو صحيح؟ استفاد سلمان من النبي ما لم يستفده ماذا؟ الآخر. فلذلك تجد له حكم، تجد له مواعظ، تجد له إرشادات دون غيره، ما تجدها مع ترض فلان. فالرأي الوسط اللي مثلا هو ربما الأنسب أن هؤلاء كانوا ماذا؟ أتباع الأنبياء، وحتما كان النبي في زمانهم ماذا يعني بلا إشكال النبي دائما نعتقد عقلا ونقلا ما هو أفضل أهل زمانه، فحتما هو من قذاهم على المنهج العلمي الدقيق الرصين، وبالتالي هم ماذا استفادوا؟ كما افترض الآن الفارابي استفاد من تراث الأنبياء، أو ابن سينا استفاد من فهم الآيات والروايات كما يأتينا، أو ملا صدرة، أو مثل ترض الآن الحكيم السبزواري، أو مثلا ترض الطبطبائي، أو فلان أو فلان بعض الأسماء الموجودة. هؤلاء في الدائرة الإسلامية لا يقولون نحن لسنا مسلمين، نحن مسلمون وأتباع الأنبياء وأتباع أمة، ونستفيد من تراثهم بما يخدم الفكر البشري ويطور العقل البشري لخدمة نفس الدين، للدفاع عن الدين، لتبيين أسس الدين، لدفع الشبهات وما إلى ذلك. إذن ما ينقل عن أرسطو وأفلاطون وغيره الرأي الوسط أقل شيء كما يراه بعض العلماء والمحققين حتى في زماننا هذا أنهم ماذا؟ أتباع أنبياء، مثل لقمان الحكيم لم نقل نبوتنا، لقمان من الحكماء وله آثار وله مثلا عبارة وخلده القرآن الكريم في سورة ونقل بعض كلماته وما إلى ذلك، والتاريخ كتب شيء عنه موجود على كل حال. فشاهدي هذه نقطة جديرة بالبحث، وهي يعني إن صح التعبير يعني فيها ثمرة معرفية، وهي أنه واقعا الأنبياء لهم كل الأثر في هداية البشر. نعم إذا هناك معلومة خاطئة، إذا هناك فكر خاطئ، هم نفس النبي، النبي معصوم، ولكن المتلقي قد يفهم فهم ماذا؟ خاطئ، وهذا طبيعي، هذا ما هو مثلا شيء غير واقع أو مستنكر. لو حتى نجد أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله البعض يفهم منه فهما ماذا؟ غير صحيح. حتى أو رواة أهل البيت سلام الله عليهم تجد تيار أو تيارات تفهم فهم غير صحيح، أو تبني مواقفها على ظروف تقية مثلا يختلف عن الحكم الواقعي الذي يعرض الإمام. هذه مسألة موجودة الآن، العالم في زمان الآن ألا تختلف تلامذته في فهم آراءه؟ موجود الآن، موجود حي يرزق أمامنا، وإذا هذا يقول قال أستاذي هذا المعنى، وهذا قال أستاذي هذا المعنى، والبعض يذهب لمحاكمة المحاكمة عند نفس الأستاذ ماذا تقصد. فإذن هو يلقي المعرفة لكن القوابل تختلف. شاهدي من هذه النقطة هي رفع هذه الحالة لنقطتين. نقطة ليس بالسهولة، لأنه حتى الإمام الصادق في رواياتنا يستدل بكلام أرسطو في باب الحركة، في باب الحركة حتى يقول بعض العلماء يعني بتعبيرنا هنيئا لأرسطو أنه جاء اسمه على لسان من؟ لسان الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق لولا أنه يحترم هذا الإنسان أقل شيء احترام الآن بغض النظر أنه لا يعطيه مقام أو شيء بحث آخر، لكن نقل رأيه أو نقل استدلاله على إثبات الواجب وما إلى ذلك. أنا وجدت رواية ما أدري وين قرأتها، أي نعم، رواية الوليد بن عبد الملك، الوليد بن هشام، أحد بني أمية، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان الإمام الباقر يدرس وعنده حلقة كبيرة، ومن ضمنهم موجود الإمام الصادق، والإمام الصادق كان عمره 3 سنوات. فتعجب، يعني يعرف الإمام الباقر، يعرف عظمة درسه، يعرف، تعجب من وجود صغير، يعني بحيث نقول لا يتناسب أن يحضر هذا الطفل الصغير في مجلس من؟ الإمام الباقر. وكان عنده أو في جنبه عمر بن عبد العزيز، كان والي المدينة آنذاك. فقال له: من هذا الطفل الصغير؟ قال: هذا ابنه جعفر بن محمد. قال: أو يفهم ما يقول؟ قال: هذا أفهمهم في هذه الحلقة. تجدهم انت، هؤلاء الكبار هو أفهم أهل هذه الحلقة. فقال: ائتوني به. فأخذ يسأله بأسئلة لطيفة موجودة في، يعني في السيرة، سيرة الإمام الصادق. من ضمن هذا السؤال: من أرسطو؟ هذه قضية مشاعة، كان هذه الأسماء موجودة. قال له الإمام: رجل علمهم المنطق، أو علم الناس المنطق، في مضمون الرواية. فشاهد بأنه مثل هذه الأسماء أقل شيء نقول، لأنه واقعا أعطوا للفكر البشري خدمات، بغض النظر عنهم ليسوا بمعصومين، ولكن قدموا خدمات على مستوى بحث المنطق أو بحث الجدل أو بحث البرهان وما إلى ذلك، وليسوا كما قلنا بأنبياء، وليسوا بمعصومين، ولكنهم كما نقول أتباع الأنبياء. هذه مسألة مهمة وسطية في مثل هذه القضية عادة الجدلية. وفي بعض علماءنا كتب يعني عن جملة من الحكماء، من ضمنهم أرسطو كذا، ومن ضمن لقمان وغيره، أحد علماءنا القدماء. إلى هنا تتضح عندنا هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ حقيقة أن الفكر البشري واقعا يتطور، ينضج إلى غير ذلك. قلنا توجد مجتمعات أكثر من غيرها تتطور، هذه كما قلت نتيجة وجود أرض خصبة لقبول مثل هذه العلوم والمعارف ثانيا. ثالثا، مما لا إشكال ولا ريب، وجود أنبياء لهم الدور الكبير في إثارة دفائن العقول، وهناك مستقبلات، عقول مستقبلة لمثل هذا الفكر وتطوير هذا الفكر وما إلى ذلك، والمساهمة في أخذ هذه الأصول. تعبير الإمام الصادق عليه السلام: علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. هؤلاء استفادوا من هذه الأصول وفرعوا عليها وكتبوا ومنهجوا وما إلى ذلك. بعد ذلك نقلت لنا آثارهم وترجمت، واستفاد منها الأعلام وما إلى ذلك إلى يومنا هذا، كبقية العلوم التي يستفاد منها في منذ القدم إلى يومنا هذا. هذه مسألة أخواني، مسألة مهمة. إلى هنا تقريبا تتضع عندنا كما قلت هذه الحقيقة. لكن في قبال هذه الحقيقة، يعني في قبال وجود تيار معرفي علمي باحث عن العلم والمعرفة، يصون العلم والمعرفة بالدليل والبرهان، نجد هناك ماذا؟ تيار مضاد، وهو ما يسميه بتيار الشكوى الصفصطة، تيار خطير. هدفه ما هو؟ ضرب قواعد العلم والمعرفة عند البشرية. وتعلمون بعد ما يوجد ربما تيار أخطر من هذا التيار، اللي يريد يردم كل قواعد العلم والمعرفة عند الإنسان. لاحظ، فهذا التيار الخطير الذي نسميه تيار الشكوى الصفصطة، هذا إن شاء الله يحتاج إلى بحث مستقل، يأتي إن شاء الله في البحث الآتي. واضح أخواني هذا المقدار؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.